بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. وبالسند المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني إلى أن قال في كشف الغمة عن جميع الأمة: خاتمة في آداب الفراغ من الصلاة وبيان بعض الأذكار المأثورة عقب الصلوات. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يقول أحدكم إذا انصرف من الصلاة انصرفت، فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته انحرف، فأقبل على المأمومين بوجهه منحرفا إلى جهة من كان على يمينه في الصلاة. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان يعجبني أن أصلي مما يلي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سلم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يثورون إليه حتى يزدحموا، فيأخذون يده صلى الله عليه وسلم فيمسحون بها وجوههم وصدورهم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالتأخر عن مكان الفريضة أو التقدم، كما سيأتي في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. وصلى رجل مرة الفريضة ثم قام فصلى النافلة، فأخذ عمر بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وراءه نساء يمكث بالرجال يسيرا حتى ينصرف النساء لكي لا يختلطوا بهن في الخروج. وكان صلى الله عليه وسلم يمكث جالسا بعد السلام مقدار الذكر الذي يقوله ثم ينهض إن لم يكن له حاجة. وكان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وهو الأكثر من فعله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يجعلن أحدكم للشيطان عليه جبرا، يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان ينصرف عن يساره. وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه وقال: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. قال جابر رضي الله عنه: وكنا نستحب للرجل إذا طلع الفجر ألا يطعم طعاما ولا يتكلم فيما لا يعنيه حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لأصحابه ألا ينصرفوا بعد صلاة الصبح حتى ينصرفه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقبل على الناس بوجهه إذا صلى الصبح ويقول: هل فيكم مريض نعوده؟ فإن قالوا لا يقول: هل فيكم جنازة نتبعها؟ وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس حسنا أقام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات كانت له كأجر حجة تامة تامة تامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وفي رواية: من صلى الفجر ثم ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس لم تمس جلده النار أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم
أفضل صلواتك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وأبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله محل نظر الرحمن جل جلاله واصطفاء من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذه الخاتمة آداب الفراغ من الصلاة وبيان بعض الأذكار المأثورة عقب الصلوات. والصلاة دخول خاص إلى حضرة الرحمن جل جلاله ينال في من عجائب ما فيه على قدر الصدق والإخلاص وسوابق الفضل والاختصاص. أجعلنا الله من مقيم الصلاة المدركين لخيرها وبركتها وسرها والذائقين حلاوة مناجاة الحق تبارك وتعالى فيها. قال سيدنا المصطفى وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعند الانصراف من الصلاة تقدم معنا أنه ينزرف بالسلام إلقاء السلام على من على يمينه ومن على يساره من الملائكة ومؤمن الإنس والجن فيجب أن يكون على سلام معهم. وبعد هذا السلام فمن المستحب بعد كل صلاة أن يشتغل الذي أكمل الصلاة بأدعية وأذكار وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا كان إماما فيلتفت عن يمينه ويقبل عليهم بوجهه ثم يدعو الله تعالى. واستحب بعض أهل الذوق والمعرفة أن يكون رفع المؤمنين أيديهم بعد رفع الإمام يده كما أنه ينبغي أن يكون انصرافهم بعد انصراف الإمام. وذكر عن ابن عباس ملاحظته للفظة الانصراف وقول الحق تعالى عن قوم انصرفوا صرف الله قلوبهم فما أحب أن يقول انصرف من الصلاة من باب الذوق عنده فقط الوجدان واستحضاره لمعنى هذه الكلمة وإلا فقد استعملت الانصراف من الصلاة وغيرها في كثير من أقوال الصحابة ومن بعدهم حتى في قوله ابن عباس كان روى البخاري عنه أنه كان يقول إن رفع صوتي بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أعلم أنهم انصرفوا بذلك إذا سمعته. ففي الأمر سعة وإنما يجد أرباب الذوق حين عند ورود المعنى لشيء من الكلمات عندهم من يتحاشوا بعض ما يوهموا سوءا أو يشابهون به أهل سوء. قال لا يقول أحدكم انصرف من صلاة انصرفت فإن قوم انصرفوا فصرف الله قلوبهم. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة انحرف فأقبل على المأمومين بوجهه منحرفا إلى جهة من كان على يمينه. ولذا أحب أن يكون على اليمين فإنه ينصرف كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم فيحبون أن يكونوا على يمينه. ولكن لا يبدأ صف حتى يكمل الصف الذي قبله يمينا ويسارا. وقال البراء بن عازب لأنه كان يعجبني أن أصلي مما يلي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا سلم أقبل علينا بوجهه كأنه ورقة مصحف كما جاء في روايات. وكانت الصحابة عنهم إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يثورون إليه حتى يزدحموا فيأخذون يده الكريمة صلى الله عليه وسلم فيمسحون بها وجوههم وصدورهم. فهذا مما جاء في السنة الشريفة من تسابق الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم في أوقات ومنها بعد بعض الصلوات. يثوبون إليه ويزدحمون عليه لينالوا مصافحته وبركة وضع يده الكريمة على وجوههم وعلى صدورهم يتمسحون بها. فلو نظر إليهم مبتدع لقال هؤلاء صوفية مبالغين، وهم كانوا كذلك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أمام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ومحسن الدلالة على الحق والهدى والإيصال إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكان يأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالتأخر عن مكان الفريضة أو التقدم كما سيأتي في باب صلاة الجماعة. فإذا صلى الفرض وكما يأتي كلام سيدنا عمر بن الخطاب عن هذا، وإلا فقال الحنفية إذا كان الصلاة بعدها نافلة فينبغي أن يباشر من الصلاة ويقوم يأتي بالنافلة، فيقدمونها على كثير من الأذكار ويباشرون بأداء النافلة البعدية للصلوات، لكن في الصبح وفي العصر لا نافلة بعدها. ولهذا يقولون يمكث ما شاء وينصرف ما شاء على الإمام، ومع ذلك فما يحبون أن ما يستحبون أن يكون مكثه إلا بمقدار اللهم أنت السلام منك السلام منك عبد السلام فحينا برحمتك دارك دار السلام تبارك وتعالى جل الكلام، ثم يبدأون في صلاة النافلة. قال وصلى رجل مرة فريضة ثم قام في نفس المكان صلى النافلة فأخذ عمر بمنكبه فهزه ما قال يجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني سار بك في سبيل الصواب. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وراءه نساء فيصطفين خلف الأطفال فيكون الرجال يلون الإمام ووراءهم الصبيان ثم وراءهم النساء، فإذا صلى النساء معه ثبت في مكان مستقبل القبلة حتى لا ينصرف أحد من الرجال حتى ينصرف النساء، فينصرف النساء ثم يلتفت. بهذا نص أيضا الفقهاء على أن إن كان خلفهم نساء فينبغي أن يثبت في مكانه حتى ينصرف النساء. قال لكي لا يختلط بهن في الخروج فيخرجن قبل أن يخرج الرجال. وكم في هذا الاختلاط من اختباط وآثار سلبية كثيرة على حياة الناس وعلى أعمالهم حتى الدنيوية، حتى الأعمال الدنيوية إذا قامت على الاختلاط حصل فيها كثير من الاختباط ولم يستقم الأمر في حتى في الدراسات والمدارس المختلطة نسبة الكسل وقلة الفهم كبيرة بالنسبة للمدارس التي ليس فيها اختلاط. وهكذا يشاهدون الآثار في الحس والمعنى، وياب الشيطان إلا أن يوحي إليهم دعوا هذا واختلطوا فإني أحب منكم الاختلاط، ودعوا ما يحب ربكم وما يحب نبيكم، ودعوا ما هو أصلح لكم، فأنا أدعوكم أن تعبدوني دون الله تبارك وتعالى وأن تقدموا كلامي على كلام الله جل جلاله والعياذ بالله. وهذا الوحي لعب في أذهان كثير من الغافلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا هدي عليه الصلاة والسلام أولا في طريقة صفة للصفوف يأمر الرجال ويقول يليني منكم الأحلام النهى، ثم يصف وراءهم الصبيان ثم يجعل صلاة النساء من وراء ذلك. فإذا سلم ثبت في مكانه حتى ينصرف النساء، ثم التفت عن يمينه واشتغل بالدعاء وبدأ أيضا الانصراف، والانصراف يكون لحاجته سواء على اليمين أو على اليسار، ولكن إن لم يكن له حاجة فانصرافه على اليمين أولى. قال كان صلى الله عليه وسلم يمكث جالسا بعد السلام مقدار الذكر الذي يقوله ثم ينهض إن لم يكن له حاجة. وكان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وهو الأكثر من فعله، وكان عبد الله بن مسعود يقول لا يجعلن أحدكم للشيطان عليه جبرا يرى حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه, وإني رأيت صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان ينصرف عن يساره, وذلك أن حجره وبيته بيوته الشريفة كانت على اليسار, فإذا سلم ودعا انصرف, إلا أنه في غالب الأحيان كما سمعته يقابلهم وجهه ويدعو, فإذا فعل ذلك فإنه يحتاج إذا قد أقبل عليهم وانصرف عن يمينه فيكون انصرافه إلى بيوته أيضا على اليمين, لكن هيئته في الصلاة هو على اليسار, البيت بيوته على اليسار كانت في هيئته, لكن لما ينصرف ويقابلهم تصير الحجرة على يمينه لما ينصرف, فمن حكى على اليمين فهو من حين انصرافه, لأنه ما بينصرف إلى جهة اليسار إلا إن كان له حاجة هناك أورد, وإلا غالب شؤونه بيخرج بدخل إلى بيته, وبيوته على اليمين على يمينه إذا قابلهم, هو على يسار المصلي, هو على يسار المصلي, فالقبلة المدينة المنورة إلى الجنوب ويكون الشرق إلى اليسار والغرب إلى اليمين, فيكون انصرافه فغالبا إلى الحجره, فمن روى أنه انصرف عن يساره فذلك بحكم هيئة المصلي أو ما يحصل نادرا من قيامه من الصلاة مباشرة إلى الجهة اليسار, ومن روى أنه ينصرف عن يمينه أو أكثر ما ينصرف عن يمينه فهو باعتبار أنه قد التفت عن اليمين وقابل القوم, فإذا يحتاج لما يرجع إلى جهة الحجرات يكون هو منصرفا عن يمينه في تلك الساعة أو في تلك الآية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي تتبع الصحابة بدقة لأحواله لأجل الاقتداء ولما أيقنوا أن في تبعيته الرفعة عند الله تعالى ونيل خالص المحبة, فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, الله صلى الله عليه وسلم. قال وإني رأيت رسول الله أكثر ما كان ينصرف عن يساره, وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه وقال من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. قال جابر رضي الله عنه وكنا نستحب الرجل طلع الفجر, وهذا كان في أوائل أمره لما جاء المدينة, وكانوا يقصون رؤاهم فيعبرها صلى الله عليه وسلم, ثم حتى قال ابن عمر فتمنيت أن أرى الرؤيا فرأيت ليلة رؤيا وكأنه جاء بي على شفير جهنم, وقال ناداني ملك قال إنك لن تراع, إنك لست من أهلها, لن تراع إنك لست من أهلها. قال واستحييت أن أقصها عليه صلى الله عليه وسلم, وأخبرت بها أختي حفصة أم المؤمنين لتقصها عليه, فقصتها عليه فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل, فلما بلغته قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام ليلة بعدها حتى مات, فكان يقوم كل ليلة. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال جابر أن يكون يستحب الرجل إذا طلع الفجر أن لا يطعم طعاما ولا يتكلم فيما لا يعنيه حتى تطلع الشمس, هذا من الساعات الشريفة التي تصرف للذكر والعبادة والدعاء والعلم ما بين صلاة الصبح حتى تطلع الشمس, ويصلي ركعتين أو أربعا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب لأصحابه أن لا ينصرفوا بعد صلاة الصبح حتى ينصرفه, كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقبل على الناس بوجهه إذا صلى الصبح ويقول هل فيكم مريض نعوده, فإن قال لا يقول هل فيكم جنازة نتبعها, وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلى الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس, فإذا طلعت الشمس حسناء قام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات كانت له كأجر حجة تامة تامة تامة, هذه حجة بلا 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 جواز ولا رسوم تحصلها في وقت يسير, حجة وعدة تامة 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 بشهادته صلى الله عليه وسلم. فمن المسلمين من يحج كل يوم، من يحج كل يوم حجات على عدد أيامه، حجات تامات، حاضر القلب مع الله، يصلي الصبح في جماعة ويقعد في المصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، خذ لك حجة، وثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، وكم يخزن في صحيفته من حجات. هكذا كما جاء في رواية الترمذي هذا، وأيضا ومن صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربعا، في رواية انقلب إلى بيته بحجة وعمرة تامة تامة تامة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من الغداء، يعني صلاة الفجر، الغداء صلاة الصبح صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حبلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل، أربع رقاب، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، قال حبلي من أن أعتق أربعة. القعود مع قوم يذكرون الله تبارك وتعالى فيه فضيلة الاجتماع على الذكر، أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى، فرجع من صلى الفجر ثم ذكر الله تعالى تطلع الشمس لم تمس جلده النار أبدا. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. من صلى الفجر ثم ذكر الله تعالى تطلع الشمس لم تمس جلده النار أبدا. الثابت في مصلى بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الآفاق، يعني السفر فيها لطلب الرزق، هذا أسرع في تحصيل الرزق المبارك الحلال من هذا، من هذا الذي يجوب الآفاق. صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد معكم من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب لي من أن أعتق أربعة، كما قال ما بين الصبح إلى طلوع الشمس، وكذلك بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهي من الأوقات التي ينبغي أن تصرف إلى الذكر وإلى الدعاء. الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أيضا لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث أو يتكلم بكلام الدنيا، ما دام في محله الذي صلى فيه فهكذا. وأما حديث أنه لم يكن يمكث إلا بمقدار اللهم السلام، يعني مستقبلا للقبلة، يعني لم يكن يمكث يعني مستقبلا للقبلة، أما ينصرف ويقعد للدعاء كثير، وقد ورد عنه كثير من الأدعية ويأتي بعضها كثير من الأدعية والأذكار بعد الصلاة، بعد الصلاة. وإلا أن الأذكار التي بعد الصلاة لا تفوت بفعل الراتبة ولا بتأخيرها ما دام وقت الفريضة باقيا، ما يخرج وقتها فتصير قضاء إلا إذا خرج وقت الفريضة، وما دام وقت الفريضة باقي فالذكر بعد الصلاة باقي وقته، فيأتي بالأذكار التي بعد الصلاة ما دام وقت الصلاة باقيا إلى أن يدخل وقت الفريضة الأخرى، فهذا وقت الأذكار، وهي كثيرة أذكار واردة في السنة المشرفة، ومن أعظمها ما سيأتي معنا من آية الكرسي للتسبيح 33 تحميد 33 تكبير 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحمده على كل شيء قدير. ومن قرأ آية الكرسي بعد الصلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، ومن قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الرحمن قبض روحه بيده، يلطف ويلطفه عند نزع الروح وتولى سبحانه وتعالى بلطفه قبض روحه، من فوائد آية الكرسي بعد كل صلاة. رزقنا الله الاستقامة والتحقق بحقائق الصلاة، وكرمنا بأعلى الكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة، وأصلح شؤوننا والمسلمين ودفع سوء عنا وعن المؤمنين وحول الأحوال إلى أحسنها واجعلنا في من ترعاهم عن عنايته في جميع الأطوار بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.